بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإننا نبدأ القراءة مستعينين بالله عز وجل في يوم الأحد الموافق 12 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف. نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب العلامة المحدث محدث الزمان محمد ابن ناصر الدين الألباني السلفي السني رحمه الله رحمة واسعة، وهو كتاب تحريم آلات الطرب أو الرد بالوحيين وقول أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين المعازف والغنى وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
قال الشيخ في بعض المؤلفات أن زيادة ونستهديه غير ثابت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما زيادة ونستهديه فهذه غير ثابت. نعم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنت وقفت في سنة 73 بعد 1000 من الهجرة النبوية في مجلة الإخوان المسلمون المصرية العدد 11 بتاريخ 29 من ذي القعدة من السنة المذكورة على استفتاء حول الموسيقى والغناء، نصه: أنا شاب مسلم وأقوم بشعائر الدين ومخلص جدا، ولكن هناك شيء يستولي على نفسي وهو حب الموسيقى والغناء بالرغم أني أحفظ القرآن الكريم، فهل هذه الهواية حرام؟ فأجاب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة بما نصه: بالنسبة للغناء، إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسية فإننا لا نجد موجبا لتحريمه، وإن العرب كانوا يرجزون
المريخ هذا الذي لا يثير. نعم.
وإن العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف، وورد في بعض الآثار في
عناصر التلبيس. والواجب على الإنسان الذي يتدين الله عز وجل بالعلم لو بالعلم ألا يلبس على الناس، بل إن قاس جعل الصورة الصورة والفرع لاحقا بالأصل في غاية التمام والضبط، لا أن يلبس على الناس. سبحان الله، أين رجز العرب وغناء العرب والضرب بالدف من هذا الذي تراه الآن؟ نعم.
وورد في بعض
ما كانوا يغنون ويضربون بالدف، هذا عند النساء، والرجز هذا عند الرجال. نعم، نطق بالأشعار على طريقة العرب، نطق بالأشعار على طريقة العرب. نعم.
وورد في بعض الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج، وقيل فرق ما بين الحلال والحرام الدف، ومثل ذلك الموسيقى، ونجد أنه لما دخل الغناء الفارسي.
طيب، ومثل ذلك الموسيقى لما استدللت؟ هو قال وورد في بعض الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج. طبعا نعم، لكن هذا لمن ومتى؟ هذا للنساء وفي الأفراح. وقيل فرق ما بين الحلال والحرام الدف. نعم، وأنت الآن اللي عندك هذا الدف في الأفراح لتفرق بين الحلال والحرام أو لتجعل الحلال حراما، ثم اسمع بقى يقول ايه: ومثل ذلك الموسيقى فقد كان عندك بقى. فقد كان عاجز ان يجد ايه الشبان في هذا، لكن يخبر بعضهم فهو كشقشقة العصافير، وهو كخرير المياه، وهو كصوت الرياح. سبحان الله. اما لما لم يجدوا شيئا من هذا فصاروا يقيسون على ما لا يجوز القياس عليه. ونجد انه لما دخل الغناء الفارسي بالالحان في عهد التابعين كانوا فريقين. نعم.
فريقا يميل إلى الاستماع ولا يجد فيه ما يمس الدين كالحسن البصري، وفريقا لا يميل إليه ويجده منافيا للزهادة والورع.
كذب على الحسن البصري أن يسمع غناء محرما. لكن هذا ما الذي استمع إليه الحسن؟ ما هو؟ وأثبت أن الحسن قد استمع إلى نوع محظور. نعم.
وفريقا لا يميل إليه ويجده منافيا للزهادة والورع كالشعبي.
إيه؟
وعلى أي حال فمن المتفق عليه أنه ما دام لا يثير الغريزة الجنسية
هذا متفق عليه، متفق عليه عند أهل الزيغ وأهل الجهل. نعم.
ولا يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فليس فيه ما يمس الدين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت وقد كنت كتبت وقتئذ ردا على هذه الفتوى لمخالفتها للأحاديث الصحيحة ومذهب جمهور العلماء وأرسلتها إلى المجلة، ولكن حال دون نشره فيما يبدو تعطيل المجلة في عهدي. وفي هذه الفتوى على اختصارها من الأخطاء والأوهام المختلفة ما كنت أتصور أن الشيخ أكبر من أن يقع في مثلها، فلا بد لي من بيانها مع الاختصار قدر الإمكان إلا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة. فأقول: الأغاني والموسيقى، أولا الموجب لتحريم الغناء الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب السنة كما سيأتي بيانها مخرجة مصححة من العلماء في هذه الرسالة. فهل الشيخ هو من كبار علماء الأزهر يجهلها أم هو يتجاهلها كبعض تلامذته كما سيأتي أحلاهما مر؟ الثاني إن القيد الذي شرعه من عنده
وأبو زهرة عنده من الطوام ما عنده، لكن قد لا ينكشف لعالم يا إخواني طوام البعض فيحسن به الظن لما هو ظاهر قبل أن يطلع على تلك الطوام، فإذا طلع على الطوام كان الرد. ولهذا لا يستدل بمثل هذا الأمر على ترك أهل البدع أو التلطف معهم لكون فلانا كان كذا وكذا إلى آخره، فإن هذا قد لا يعرف، وليس الإنسان يعرف كل شيء عن كل أحد. نعم.
الثاني إن القيد الذي شرعه من عنده ألا يثير الغريزة الجنسية، وقد قلده فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما، فقال الأول كما سيأتي نقله عنه في هذه المقدمة مفصحا: ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة، يعني الغناء.
يعني وصلنا بقى إلى فوق الغناء، فوزور يقول الغناء غير المثير، والقرضاوي جعل الغناء والموسيقى غير الايه المثير. نعم.
قال الشيخ: فأقول هذا القيد نظري غير علمي ولا
عملي،
غير عملي ولا يمكن ضبطه، لأن ما يثير الغريزة يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة وأنوثة، شيخوخة وفتوة، وحرارة وبرودة، كما لا يخفي على اللبيب.
لا يخفى،
كما لا يخفى على اللبيب. وإني والله لأتعجب.
نعم.
وإني والله لأتعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ الأزهريين على هذا القيد النظري، فإنهم مع مخالفتهم للأحاديث الصحيحة ومعارضتهم لمذاهب الأئمة الأربعة وأقوال السلف يختلقون عللا من عند أنفسهم لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين.
سبحان الله. صحيح. يعني أنت بنيت هذا على أي شيء؟ العلة هذه بشرط أن تثير الغريزة، هذا بنيت على ماذا؟ ما الدليل؟ ثم هل يمكن ضبط هذه الإثارة؟ يقال إذا كانت تثير، يعني طب إن أثارت عند واحد وما أثارت عند خمسة فيطر ما الحكم حينها؟ سنحرم نظر الإثارة الواحد ولا ستكون حلال نظر لعدم الإثارة؟ فيصبح الشيء في نفس الوقت حلالا وحراما لأنك علقت بعلة، أم أن كل واحد يأخذ حكما لائقا به فيقول من أثير هي حرام عليه ومن لم يثر بهذا تكون مباحة له؟ هذا كلام كله لا يثبت على ساق الدليل ولا على القواعد العلمية. نعم. ومن بعد ذلك إخواني يدعون أنهم المتخصصون الذين لا يحل لأحد أن يتكلم إلا هم، مثل القرضاوي ومثل هؤلاء دول كبار غزالي متخصصون ما يتكلم إلا هم. نعم. يريدون أن يتكلم هم لماذا؟ حتى يبقى ضلالهم منتشر بين الناس لا أحد يتعقبه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم.
ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى عندهم أيضا. ولنضرب على ذلك مثلا، قد يكون لأحدهم زوجة وبنون وبنات، كالشيخ الغزالي مثلا الذي يصرح وقد يتباهى بأنه يستمع لأم كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب الموسيقار وأضرى به.
محمد بن عبد الوهاب إمام السنة، عالم التوحيد، لا علاقة لهم بها، أو لا يحاربون ابن عبد الوهاب رحمه الله إمام السنة وإمام التوحيد يحاربونه، أما محمد بن عبد الوهاب الموسيقار لا يستمعونه. وبعضهم يزيد مقتضفات من غناء أم كلثوم ومن غناء هذا يستدلون بها على مشروعية وجواز استماع هؤلاء، يقول مثل كذا: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم زمان تبسون وثناء. نعم،
فيراه أولاده بل وربما
فرق بين هذا، بل هؤلاء أقل بكثير ممن راح يمدح قيسا في غزله بليلى ويعتبر أنه لولا قيس لسقط هذا العصر الثاني من عصور أمة الإسلام. نعم،
فيراه أولاده بل وربما تلامذته كما حكى ذلك هو في بعض كتاباته. فهل هؤلاء يستطيعون أن يميزوا بعلمهم ومراهقتهم بين الموسيقى المثيرة فيصمون آذانهم عنها وإلا استمروا في الاستماع إليها؟ تالله إنه لفقه لا يصدر إلا من ظاهري جامد بغيض أو صاحب هوى غير رشيد. لقد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المتخذ من العنب فهو حرام كله لا فرق بين قليله وكثيره، وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر ونحوه فلا يحرم منه عندهم إلا الكثير المسكر.
والعلة واحدة وهي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فهذا خمر محرم من عسل من تمر من ذرة من أي شيء. نعم،
أما كيف التفريق عمليا بين القليل غير المسكر فيه والكثير المسكر، وإن أمكن ذلك فمتى؟ أقبل تعاطيه أم بعد أن يسكر؟ فهذا مما سكتوا عنه وتركوا الأمر للشارب كما فعل مثل ذلك الشيوخ المشار إليهم من التفريق بين الموسيقى المثيرة المحرمة والموسيقى غير المثيرة المباحة. فهل يقول بهذا من يؤمن بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي عليها قامت قاعدة سد الذريعة والتي تعتبر من كمال الشريعة؟
هذا كل إذا سلمنا أنها حمى وأنها من الريبة وأنها من الذريعة إلى، لكنها محرمة في نفسها. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان عن أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعالي. نعم، ولهذا كانت فتاوى الأئمة التحريم، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. نعم،
والتي تعتبر من كمال الشريعة، وأشاد بها الشيخ القرضاوي نفسه في مقدمة كتابه الحلال والحرام، وضرب لها ابن القيم عشرات الأمثلة من الكتاب والسنة، فراجعها فإنها هامة. وأسوأ من هذا التفريق وذاك ما كنت قرأته في نشرة لحزب إسلامي معروف أنه يجوز للرجل أن يقبل المرأة الأجنبية عند السلام عليها، وليس مصافحتها فقط بل وتقبيلها أيضا، قالوا: ولكن بنية طيبة وبغير شهوة.
بشرط ألا تثير الخبيث. بشرط أن تكون نيته طيبة وبغير شهوة. نعم، أي نعم، مثل نعم الحب العذري كما يقولون، هذا غزل عذري. نعم،
فأعرض هؤلاء جميعا عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة المدعمة بعشرات الأدلة مع إعراضهم عن الأدلة العامة كما لا يخفى، بل خالفوا مثالا آخر لم يذكره ابن القيم وفيه رد عليهم في الصحيح: هؤلاء في استباحتهم تقبيل الأجنبيات ومصافحتهن، وأولئك في الاستماع لأغانيهن كالغزالي مع أم كلثوم، واعتبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الزنا، فقال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا
مدرك
ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، وفي رواية اللمس، والرجل زناها الخطى، والفم زناه القبل
القبل
القبل، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه مسلم وغيره.
فوزع الزنا على هذه الأعضاء كلها، فمن فالأذنان تزنيان، والعينان تزنيان، والفم يزني، والرجل تزني، واليدان تزني، وهكذا. ولكن هؤلاء يعارضون فيقول لا بأس سماع الأذنين ونظر العينين وكذا ما لم يثر ماذا غريزة، فإن الله وإن إليه راجعون. والعجيب أنهم يا إخواني لا يستحيون من التصريح، حتى لو أنك تسمع غناء اسمع غناء من غير أن يعلم أحد ذلك، أليس حتى موجبا لسقوط المروءة عندك؟ لكن يصرح أنا أسمع أم كلثوم، والثاني يقول هذا القرضاوي يقول أنا أسمع فايزة أحمد، والله العظيم يا إخواني أقسم بالله ثقيل على الواحد هو بيقول هذا الكلام ثقيلة، ويمكن الواحد يرجع السقف يقول لو لم يتركها. لكن بعض الأحيان قد يكون التصريح أحيانا مهما جدا حتى يعلم الناس قبح ما ذهب إليه هؤلاء. حتى بعضهم يقول أنا كلثومي المذهب، وآخر يقول أنا فيروزي المذهب، يعني صارت مذهبا، سبحان الله. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: فتبين مما تقدم بطلان تقييد الشيخ أبو زهرة ومن قلده الموسيقى والغناء المحرم بما يثير الغريزة الجنسية، وأن الصواب تحريم ذلك مطلقا لإطلاق الأحاديث الآتية ولقاعدة سد الذريعة. ونحوه في البطلان ما يأتي، قوله: وأن العرب كانوا يرجزون
يقف نعم، ما يصفون للمرضى النفسيين وأصحاب الأعصاب المثارة وكذا، يصفونها كتهدئة الأعصاب. الموسيقى يصفونها مهدئة للأعصاب، فتهدئ الأعصاب. نعم.